بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كانت أعيننا عميا ففتحها بإذن الله، وكانت رؤوسنا مخفوضة فرفعها بعون الله. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنها سعادة لي أن ألتقي بهذه الوجوه الباسمة الغانمة في هذا النادي الذي أتى القائمون عليه ليثبتوا للناس أننا أمة العلم، يوم كانت الجاهلية تخيم على الأذهان، وأننا أمة الفكر، يوم كانت الهلوسة والهوس يسيطر على عقول الناس، وأننا أمة العلم والجمال والفن العفيف المسير بطاعة الله على نور من لا إله إلا الله، يوم عرف الناس أن الفن والجمال إنه المعصية والصد عن سبيل الله. فنحن أمة علم وأمة أدب، نثر وشعر نذهب به ونسير به إلى الله، نحتسب في بيت الشعر ما نحتسبه في الكلمة، ونحتسب في بيت الشعر ما نحتسبه في التسبيحة التي يسبحها العابد في المسجد، لأننا أرسلنا الله رسل هداية كما يقول ربعي بن عامر يوم أن دخل على رستم وهز إيوان رستم، فقال له ربعي: ماذا جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتى لنا نحن أمة العرب قبل الأمم الأخرى، ماذا كان مجدنا؟ ماذا كان تاريخنا؟ ما هي ثقافتنا؟ ما هي معرفتنا؟ لا شيء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرج أناسا أعراب كانوا يطاردون الجعلانة، ويطارد أحدهم الضب لا يدري ما تاريخه، لا يدري ما مصيره، لا يدري لماذا خلقه الله، فوضأهم بماء التوبة وأسمعهم أذان بلال وأسجدهم لله على الصحراء، ونفض كل ذرة من ذرات الشرك من جسومهم، فانطلقوا يهللون ويكبرون، أخذوا سيف الله تحت لا إله إلا الله، وساروا على أمواج بحر الله يعلنون أن لا إله إلا الله في المعمورة. فمات أكثر الصحابة في طاشكند، ومات أكثرهم في نهاوند، وماتوا على أبواب القسطنطينية وعلى مشارف أسبانيا وفي ربا نهر الجنج، حتى قيل لعمر لما قال: من الذي قتل في نهاوند؟ قال: الأحنف قتل فلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم. فدمعت عين عمر، قال: لكن الله يعرفهم. الله الذي قتلوا من أجله وبسببه لينشروا راية لا إله إلا الله يعرفهم يوم يجمع الأولين والآخرين. ولذلك يقول الشيخ الكبير أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل إلى المدينة، فكان له شرف مقدمه عليه الصلاة والسلام، يوم أتى صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة كما يأتي النسيم العليل إلى صدر المريض، أو كما يأتي الماء البارد إلى كبد الظمآن الصبي، أو كما يتأتي العافية إلى ذاك المحموم. دخل عليه الصلاة والسلام المدينة فاستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلال، فتسابق الصحابة ليأخذوا رحلة عليه الصلاة والسلام، وليكون لهم شرف استضافته صلى الله عليه وسلم، وأن يتشرفوا برؤيته عليه الصلاة والسلام، ولكن كان ذاك السبق لأبي أيوب أتى فأخذ بزمام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، حتى الناقة بأمر من الله لأنها مسيرة في خدمة دعوة لا إله إلا الله. فلما نزل صلى الله عليه وسلم سبق أبو أيوب إلى رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للناس وهو يبتسم: المرء مع رحله. ثم كان في استضافته، وانتهت حياة أبي أيوب لكنها لم تنتهي، كبر وشاخ وأصبح يدوي على عصا، لكن إيمانه وقلبه لم يكبر ولم يشف. كثير من الناس شاب ولكنه كهل في تفكيره، كهل في عزيمته، كهل في إيمانه. وكثير من الناس قوي في جسمه ولكنه هزيل ضعيف في يقينه وإيمانه وفي فقهه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال أبو أيوب للصحابة وهو في دمشق: خذوني فوالله لو قاتلن معكم الروم، وقد نيف على 100 سنة. قالوا: كيف نأخذك وقد عفى الله عنك وعذرك عن الجهاد؟ قال: لا، إني سمعت الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وأنا ثقيل، فوالله لأنفرن. فلما وصل إلى أبواب القسطنطينية قال: اللهم لا تعدني من هنا حتى أقتل وأدفن في هذا المكان، حتى تبعثني يوم القيامة بين قوم كفار أقول بينهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولبى له الله ما سأل لأنه كان صادقا. فلما انتهت المعركة مات ودفن عند أبواب القسطنطينية، فهو مدفون هناك وأرضه في طيبة الطيبة ومنزله وأطفاله هناك، لكن دفنوا ليشهدوا الإنسانية أننا حملت رسالة. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. هذا شاعر الباكستان، أعجمي في لغته لكنه متيقظ متنور عربي في قلبه وفي فطنته. أتى يحج في مكة قبل 50 سنة وظن أنه سوف يلقى أبناء الصحابة وأحفاد التابعين حملة الرسالة الذين رفعوا لا إله إلا الله ودوخوا كسرى وقيصر وبنوا المساجد في المعمورة حتى أصبحت مآذنها كما يقول الأستاذ علي الطنطاوي في قصص من التاريخ، يقول: دخلت أسبانيا فرأيت المآذن كأنها سبابات فبكيت والله، لأن المساجد حولت إلى خمارات. لما تحولنا نحن من لا إله إلا الله إلى غيرها حولت مساجدنا التي بناها أجدادنا إلى خمارات وإلى أرض للدعارات وإلى مسارب للفسق والخيانة والعهر. مات أصحاب الرسالة، مات حملة لا إله إلا الله. فحج محمد إقبال شاعر البنجاب فأخذ يتلمح في وجوه الناس، فإذا أناس لا يعيشون لله إلا من رحم الله، الوجوه كأنها أتت من باريس، أين السنة التي تظهر على الوجوه؟ القلوب كأنها مستوردة، هم أحدهم فلة وهم أحدهم سيارة ووظيفة ومنصب، فأين حملة الرسالة؟ فبكى وسجل قصيدته شكوى وجواب شكوى، يقول وهو يبتهل إلى الله وهو يطوف، يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. أما سار خالد بن الوليد على موج النهر؟ أما ركب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال للخيل يوم القادسية: 30,000 من الخيل يا خيل الله اركبي، فسمعت صوته فاقتحمت النهر فجمد الله لهم النهر فساروا عليه كما جمد الله البحر لموسى؟ أما عبر طارق بن زياد المحيط وقال: والله لو كنت أعلم أن وراءك أرض لخذت بفرسي هذا المحيط حتى أبلغ دعوة الله تلك الأرض؟ أما وقف عقبة بن نافع وهو في أرض إفريقيا يتكلم في الغابات ويقول: يا أيتها الغابات أخرجي وحوشك وثعابينك وذئابك وسباعك، فإن معي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لقد خرجت الأسود من الغابة وخرجت الثعابين وزحفت الحيات ثم سار بجيشه. ولذلك يقول محمد إقبال: بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. دخلنا قبرص لا بجيش ولا بكتائب، أذن مؤذن المسلمين فانتشعت كل قلاع قبرص، ثم أعلنوا الاستسلام ورفعوا أيديهم لأنهم سمعوا الأذان. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لن تنسى إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كم سجدنا في إفريقيا وكم سجد أجدادنا في سيبيريا وفي آسيا، ولكن لما تغير الحال وأتى أناس لا يسجدون لله ولا يعرفون الله سلط الله عليهم أعداءهم، فساموهم سوء العذاب واستذلوهم وأهانوهم ومقتوهم أمام العالم، لأن الذي لا يعرف الله يسلط الله عليه إنسانا لا يعرفه سبحانه وتعالى، والذي لا يخاف الله يسلط الله عليه مجرما لا يخاف الله عز وجل. يبتلي الله عز وجل من لا يعرفه ولا يتقرب إليه بمن لا يعرفه ولا يتقرب إليه. ثم يقول في مقطوعته: لأن هذا النادي نادي أدب، والأدب عندنا نحن المسلمين ليس أدب غناء، ليس أن يأتي المسلم القوي العاقل فيتمادن كما تتمادن المغنية ويذهب بعقله كما تذهب الممثلة الساخرة. نحن أمة رجولة وأمة دعوة وأمة رسالة، نجيد الشعر لكن في مواضعه. فرسولنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم أجاد الشعر كل الشعر واستمع، لم يقله عليه الصلاة والسلام، لكنه هش وبش وحيا شعراءه في مسجده. أما قرب المنبر لحسان وقال اهجهم وروح القدس يؤيدك؟ أما جمع الشعراء في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال اهجوهم وانتصروا فإن الله عز وجل يحب من المؤمن أن ينصره بسنانه وينصره بلسانه؟ فجهاد الكلمة وجهاد اليد وجهاد القلب وجهاد المال. يقول إقبال كذلك إن واصل معه المقطوعة التي أظن ما نظم مثلها، يقول: أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصغى الفلي والدينارا. أتى محمود بن سبكتكين أحد سلاطين الإسلام الذين كان يملك المشرق والمغرب، وسجادته كما يقول الذهب، ومصحفه بشماله، ومسواكه دائما بيمينه، ومن رآه يقول عابد من العباد، ثوبه بسبعة دراهم، وعنده من الجيوش يقول فيها أحد الشعراء: ففي جيشه 50,000 كعنتر وأمضى، وفي خزانه 1,000 حاتم. مضى بالجيش فلما عبر نهر السند أتى إلى بعض ملوك الهند فإذا صنم هناك، فقال له الملك: خذ هذا الصنم رشوة واتركنا في بلادنا. قال: هذا الصنم من ذهب، والله لا أخذه ولا أخذه مالا ولا أحوزه كنزا، لأنه عبد من دون الله، ولكن تعال. فأتى بالملك ذاك فقتله، ثم جعله فوق الصنم، ثم أشعل في الصنم وفي الملك. ولذلك محمد إقبال: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الفلي والدينارا. فنحن بارك الله فيكم إنما نجتمع في مثل هذه الجلسة لنتطلع على أخبارنا وعلى سيرنا وعلى قصصنا، لأن أعداءنا يقولون ليس عندنا أدب، والأدب كل الأدب في مجدنا وفي تاريخنا. ماذا قدموا للبشرية من أدبهم، من سخفهم، من قبحهم، من حقارتهم؟ قدموا المرأة الخليعة، قدموا كأس الخمر، قدموا المجلة الممسوخة من مراقبة الله، قدموا الأغنية الماجنة، قدموا الملهى والمرقص، قدموا الضلال، قدموا الصد عن الله عز وجل وهدم دين الله في أرض الله. ونحن ماذا قدم أجدادنا؟ قدمنا لا إله إلا الله، ورفعنا لا إله إلا الله، وعلمنا الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، بنينا مساجد يسبح بحمد الله صباح مساء، ووزع من مسجده صلى الله عليه وسلم 1,000 شهيد وشهيد، و1,000 عالم وعالم، و1,000 عابد وعابد، و1,000 مفكر ومفكر. كان ينطلق الصحابي الواحد ما عنده من الخبز إلا ما يسد جوعته وجبة واحدة، كسرة من الخبز وسيف في غماد، ثم ينطلق مهللا ومكبرا: ماذا تريد؟ قال: أريد رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا إخوتي في الله،
تعالوا لنرى كيف عاش صلى الله عليه وسلم بالأدب، وكيف كان يعبد ويعيش مع هذه النوادي الأدبية التي يجب أن تتحول، وهي الآن في طريقها إلى أن تؤدي للأمة رسالتها الحقيقية وتؤدي كلمة الحق وتنفع شباب الإسلام وتردهم إلى الله عز وجل. أعرفتم مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ بني من طين، ما بني من بلوك ولا من حديد ولا من زخرفة، ليس فيه كهرباء، ليس فيه دل شيرازي، وليس فيه كنبات ولا زينات ولا زخارف، لبنات من طين، لكنه منارات من مناطرات الأرض تتلقى نور السماء. كان إمامه محمد صلى الله عليه وسلم تلتقي به القلوب كل يوم 5 مرات. وفكر في ذهنك أنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يصلي بك العشاء الليلة، وسوف تصلي وراءه، وسوف تسمعه يقرأ، ثم يسلم، ثم تصافحه وتسلم عليه وتجلس معه. أي شعور وأي كرامة وأي نعمة فوق هذه النعمة؟ عاش الصحابة هذا الشعور، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وهو رسول الله، أكرم من خلق الله وأرفع من أوجد الله عز وجل، فيلتفت إليهم ووجهه كالقمر ليلة البدر، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر، فيتحدث معهم. فإذا هو مفتي الأمة ليس على فن خاص، لا في الفرائض دون الفقه، ولا في الفقه دون الفرائض، ولا في التفسير بلا حديث، لكن الله أفاض عليه من نعمته. بحر لا ساحل له، يأتي ملوك الناس وملوك العرب فيفتيهم ويعطيهم، وتأتي المرأة بطفلها تستفتيه فيأخذ طفلها شفقة ورحمة ورقة، فيقبل طفلها ويضمه بين يديه حتى يقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق الذي تتعامل مع الناس به، عظيم هذا التحمل الذي تسري في الأمة به، ويقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت لين، أنت سهل، أنت حبيب إلى القلوب، تحبك الأرواح. ولذلك يقول أحد المفكرين: نحن العرب لو لم يبعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجمعنا أحد، لا سيف عنترة ولا صحفة حاتم ولا جود هلم بن سنان أبدا، لأننا كما يقولون كقرون الثوم، كلما كشفت قرنا وجدت داخله قرون. فلما أتى عليه الصلاة والسلام تسامح كل التسامح، نسي الحقد، نسي الغضب، كظم غيظه، سهل للناس، كان قريبا إلى الأرواح وإلى القلوب، فكيف لا يحبونه؟ وكيف لا يتمنون الجلوس معه؟ يقوم في الصلاة، انظر إلى هذا المشهد، يقوم في الصلاة فيريد أن يطمئن ويقر عينه بالصلاة مع الله، لأنها قرة عينه، يريد أن يطيل الصلاة وأن يتدبر آيات الصلاة وهو يصلي بالناس، فيسمع بكاء الطفل فيعلم أن أمه تجد مشقة وهي تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتجوز في الصلاة ويسلم، ثم يلتفت إلى الناس قال: أيها الناس، إني أريد أن أطيل الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الخلق العظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويأتي في صلاة العصر بطفلة بنت لبنته صلى الله عليه وسلم فيحملها على كتفه ويصلي إماما بالناس، فإذا سجد وضعها في الأرض، وإذا قام رفعها. من يفعل ذلك؟ إنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون قدوة للأولين والآخرين. فجانب الأدب في مسجد صلى الله عليه وسلم ما كان دوره؟ كان دوره أن يستمع صلى الله عليه وسلم إلى ما جمل وطاب من الكلمات، من الخطب، من المواعظ، فهو أفصح من نطق بالضاد، وأفصح من استخدم العبارة وأجاد الكلام صلى الله عليه وسلم. يرتقي المنبر يوم الجمعة لا يحضر لكلمة ولا يعد لخطبة، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. نعم، يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما درس وما كتب وما تعلم، فخرج بعد 40 سنة فإذا هو أفصح خطيب، وإذا هو أكبر مفتي، وإذا هو أسيس قائد، وإذا هو أجل مربي في المعمورة صلى الله عليه وسلم. فيأتي يندفع يوم الجمعة فيتكلم فلا يتلعثم بحرف، فما تسمع المسجد إلا بكاء تبكي القلوب. يقول أنس: والله إني كنت ألتفت يوم الجمعة فإذا الناس لهم خنين في المسجد وكل وضع رأسه على ركبتين من البكاء، لأنه يريد أن يتصل بالقلوب إلى الله عز وجل. من الطرف أن الأعشى، ونحن في مقام الأدب وسوف نأخذ من هذه القصة عبر، الأعشى شاعر بكر بن وائل يقول عن قبيلته، يمدح قبيلته، يقول: لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصيفوا، قالوا البقية والهندي يحسدهم ولا بقية إلا السيف، فانكشفوا. أتى يريد أن يسلم، يريد أن يهديه الله عز وجل، ولكن كأن الله سبحانه وتعالى ما اطلع على محبة الهداية من قلبه. والله إذا أراد أو علم سبحانه وتعالى منك حب الخير وحب الهداية وحب المسير إليه هداك وتولاك ورعاك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. هم الذين زاغوا، لسنا نحن الذين زوغنا قلوبهم حتى زاغوا. فأتى هذا الرجل من اليمامة من نجد، وأراد المال، أراد الدنيا، ما أراد الهداية، فركب ناقة وكان أعشى لا يبصر، يعني لا يبصر إلا قليلا. فلما ركب ناقته نظم قصيدة عصماء من أجل القصائد عند العرب، يريد يمدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعطيه صلى الله عليه وسلم من مال الدنيا، من ذهب الدنيا، من فضة الدنيا. وجهل هذا الشاعر أن نعمة الله ورحمة الله أجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. السعادة عند المسلم ذهب وفضة؟ أهي سيارة؟ أهي قصر؟ أهي منصب ووظيفة؟ والله لهي أتفه من الحذاء التي في أرجلنا كل هذه الأمور. والله لا تساوي جلوسك في المسجد ساعة تسبح وتقرأ القرآن أو تدعو الله عز وجل. والله لو طلعت الشمس على كنوز الدنيا وذهبها وفضتها ثم قلت كما صح في صحيح مسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع كلمات، لما عادلت الدنيا كل هذه الكلمات الأربع. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. زهيدة رخيصة سخيفة لا يعشقها إلا السخفاء، إنما نحن نتمول منها، نأكل ونشرب ونسكن ونتعاطاها لأنها نمتهنها، أما إذا دخلت قلوبنا فنعوذ بالله منها. فأتى هذا الأعشى يريد الدنيا، يقول عز من قائل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
فضلا اقلب الشريف.
فأتى هذا الأعشى يريد الدنيا، يقول عز من قائل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من أراد الدنيا نعطيه من الدنيا، ومن أراد مناصبها نعطيه من مناصبها، ومن أراد ذهبها وفضتها فليأخذ من ذهبها وفضتها، ولكن من أراد التقوى أعطيناه من التقوى، ومن أراد العلم والفقه في الدين أعطيناه من العلم والفقه في الدين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فركب ناقته وأخذ يترنم على الناقة يقول، يجهد قصيدة ليعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعاد كما عاد السليم مسهدا. فلله هذا الدهر، يقول: شباب وشيب وافتقار ولذة، فلله هذا الدهر كيف ترددا. ثم يقول: فآليت لا أرثي لها من كلالة، يعني للناقة، ولا من حفا حتى تزور محمدا صلى الله عليه وسلم. متى ما تنافى عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله يدا. ثم أتى ببيتين من أحسن الأبيات: وليته نفع نفسه بها، وليته اتعظ بها، وليتها انفادته في الحياة لكن ما نفعته. يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لا ترصد لما كان أرصدا. يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى إلى الله ولا قيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كل ما كان أرصدا. موعظة لكن ما اتعظ بها. وكم من واعظ لا يتعظ، وكم من ناصح لا ينتصح، وكم من إنسان يرى الحق ولكن لا يتبعه، حتى يقول الله عز وجل ما للإنسان، يقول ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلماذا لا يهتدي، ولماذا لا يسلك الطريق الصواب، أفي شك؟ فذهب هذا الرجل فلقيه أبو سفيان فقال له أبو سفيان، وكان أبو سفيان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، فقال إلى أين أعشى؟ قال أذهب إلى محمد الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أمدحه بقصيدة كما أمدح ملوك العرب فيعطيني 100 ناقة. هذا مراده وهذا مقصده، ولو كان يريد الهداية سهل الله له الهداية، ولو كان يريد الاستقامة أعطاه الله الاستقامة، لكن أراد الدنيا. قال له أبو سفيان أنا أعطيك 100 ناقة وعد من هنا، لأن أبا سفيان خاف إذا أسلم هذا الشاعر فهو وزارة إعلام متنقلة سوف يفضح الجاهلية ويندد بها بشعره، فرده 100 ناقة فعاد. ولما قرب من الرياض في ديراب المكان المعروف الذي ذكره المؤرخون تعصت به ناقة فأوقعته من على ظهرها ثم رفسته فإذا هو ميت، فلا دين ولا دنيا، لا ناقات سلمت له ولا حياة سعد بها ولا لا إله إلا الله سكنت في قلبه ولا توجه إلى الله. هذا هو التباب والخسار. بقي هذان البيتان شاهدان عليه، يشهد كل بيت عليه لكنه ما استعر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يستمع وكان يقبل. يقول الأسود بن سريع وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني مدحت الله بقصيدة. والسؤال هل الله يحب المدح سبحانه وتعالى؟ نعم، لا أحد يحب إليه المدح من الله، لأن الله يستأهل المدح سبحانه وتعالى وهو أهل الثناء والمدح، وكل إنسان تمدحه أو كل مخلوق تمدحه ربما تجور في مدحه وتزيد، إلا الله تبارك وتعالى فإنه يحب المدح. أما مدح نفسه في القرآن سبحانه وتعالى؟ أما قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا؟ أما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ نعم، فتبسم صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الشاعر يمدح الله عز وجل فقال إن ربك يحب المدح، ثم أنشده ما تيسر. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يوجه طاقات الأمة إلى الله. نحن في الإسلام لا نطرد الشاعر لأنه شاعر، لا نقول له لا مجال عندك أو لا مجال لك عندنا في الإسلام، لا، نرحب به ونقول شعرنا أو ديننا يحيي هذا الفن ولك مكان، فانصر الله بكلمة الشعر مكان أن تصف بها حسناء أو تتغزل بامرأة معصومة موقرة عفيفة أو تتطلع بالشعر على عورات المحصنات الغافلات المؤمنات، فعد إلى الله واخدم هذه الرسالة الطاهرة وارفع من قيمة الدين وتحدث في كل شيء في الحياة، لكن بشرط أن تتق الله. يقول ابن كثير لما توفي أبو نواس الشاعر، أبو نواس من شعراء الدولة العباسية كان من الفساق في شعره وفي حياته وعلمه عند الله، لا نشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار، لكننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. فلما توفي رؤيا في المنام بعد أن توفي قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال هذا في البداية والنهاية ابن كثير، قال نظمت قصيدة وصفت فيها الوردة ثم رددتها إلى قدرة الله عز وجل. انظر كيف دخل الجنة من هذا الباب، أتى إلى ياسمين، أتى إلى وردة باسقة في بستان في حديقة فوصفها فأدخله الله الجنة. يقول وأوردها ابن كثير في سورة البقرة له أبيات منها، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، نبات من لجين شاخصات على ذهب هي الذهب السبيك. يقول فيها الشاهدات بأن الله ليس له شريك، هنا سقط في الكلمة، بأحداق رنت لله حقا بأن الله ليس له شريك. فأدخله الله بهذه المفتوحة الجنة. ثم يقول ابن كثير في ترجمة الجرير كذلك الشاعر الآخر قال رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بي قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال أذنت وحدي في البادية حيث لا يراني إلا الله فغفر الله لي بذاك الأذان. هل أعظم من المسلم أن يسافر في سفر ويصبح وحده في الصحراء لا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله، فينزل من سيارته أو من مركوبه أو يقف ثم يتوضأ ويقوم يؤذن في الصحراء، يرفع كلمة التوحيد في الصحراء حيث لا يسمعه إلا الشجر أو الحجر أو المدر، يشهدون له يوم القيامة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل الإنسان إلى هذا الدين وإلى أبواب الجنة من كل ما أراد. إن كنت متكلما خطيبا فاتق الله في خطابتك واخدم بها هذا الدين، وإن كنت شاعرا مطبقا مسكعا فادخل أبواب الجنة بشعرك وارفع به راية الإسلام، وإن كنت رساما فنانا فاتق الله في رسمك واخدم به دينك. ارسم ما يقرب إلى الأذهان، لا روح لا تضاهي خلق الله، ولكن قرب الطبيعة إلى الناس، علمهم قدرة الله، ارمز لهم كيف خلق الله الزهرة، كيف أبدع لونها، كيف أرسل شذاها، كيف جمل بهاها، كيف سوى معناها، لتنال المحبة من الله عز وجل والرضا. إن من أراد دخول الجنة ما عليه إلا أن يصدق مع الله ثم ليفتح بابا له، فإن الأبواب عدد الأنفاس. ولذلك أيها الإخوة الكرام كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن يقول الشعر والأدب، لأننا في ناد للأدب والشعر والثقافة، حتى كانوا يرتجزون، ليسوا كمثلنا نحن على الكراسي الآن نقول القصائد العصماء ونقول القصائد التي نكسر بها رؤوس اليهود، لكن في الواقع ما كسرنا رأس أحد. أما هم فإن عبد الله بن رواحة يقول وهو يحمل الراية في مؤته وهو يحمل سيفه وقد كسر غمد سيفه على ركبته وقال والله لا أعود إلى الدنيا. ثم يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن، يحلف على نفسه أن تنزل إلى المعركة، أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة هل أنت إلا نطفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. فنزل وهو صائم وأتى مع الغروب وأدركته الراية، لأنه القائد الثالث هو من القواد الذي عينهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3000 ضد 100,000. فلما أتى الغروب قال للناس إني صائم ولا أستطيع المقاتلة، فناولوني شيء أكله قبل الغروب، فناولوه عرقا لحم، فأخذ منه قطعة لقمة فأراد أن يستسيقها وأن يبتلعها فما استطاع، يسمع حطمة السيوف مع الغروب ويسمع الرماح ويتتكسر على رؤوس الأبطال معه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال والله لا آكل من هذا ولا آكل إلا في الجنة إن شاء الله. ثم رمى بالعرق من يده ثم أقبل وهو يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، إن أقسم الناس وشد الرنة، يقول أما تسمعين حطمة السيوف، هل أنت إلا نطفة في شنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. من يكره الجنة؟ الذي يبقى في الحياة ويحب أن يحيا كذا بلا طاعة بلا عبادة بلا اتصال بالله يكره الجنة. وقبله أتى الشاب جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فأتى يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، إي والله أما الدنيا فليست بطيبة، إذا شبعت في الدنيا تنغصت وجعت، وإذا سررت وافترحت بأبنائك نقص عليك الموت من أبنائك ما نقص، وإذا اجتمع أهلك فرقهم هادم اللذات، وإذا صح جسمك أتاه الهرم والأمراض وأتاه التعاسة، وإذا رأيت ببصرك وأمعنت النظر أتاك العمى والعمش إلا من رحم الله، وإذا أسمعت بأذنيك وسمعت الصوت الجميل بأذنيك مرحلة ويصيبك الصمم أو تموت، دنيا منغصة. يقول الحسن البصري ابتغوا لأنفسكم دارا غير هذه الدار فإن الموت قد فضح هذه الدار، ابتغوا لأنفسكم دارا غير هذه الدار فإن الموت قد فضح هذه الدار. حتى يقول عبد الملك بن مروان كما يقول عنه الذهبي في المجلد الرابع من سير أعلام النبلاء، عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المؤسس الحقيقي لدولة بني أمية حضرته سكرات الموت وقد ملك الأمة الإسلامية، فقال أنزلوني من على سرير الملك، فأنزلوه فأخذ يمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فسمع وهو في سكرات الموت راعيا أو غسالا ينشر، قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني ما توليت أمر الأمة. فقال لما سمع سعيد بن المسيب سمع هذه الكلمة أو بلغ عن هذه الكلمة وهو عالم المسلمين سعيد بن المسيب، قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون في عند الموت إلينا ولا نفر إليهم. ولذلك يقول علي فيما حفظ عنه رضي الله عنه وأرضاه، يقول وهو يبكي على منبر الكوفة يوم الجمعة: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها. فلذلك كان من الفهم عند المسلم أن يعمل لتلك الدار. والشاهد من هذه القصة أن العمل وأن الاتجاه إنما يكون لدار البقاء لا لدار الفناء. الدار المنغصة لا خير فيها، دار ذاهبة مرتحلة. ولذلك أتى وفد بني تميم على ذكر المساجلة والأمسيات الشعرية، فوفدوا يريدون أن يسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا 7 من رؤسائهم، اختاروا أحلمهم، واختاروا خطيبهم وشاعرهم وسيدهم وشجاعهم وكريمهم، ثم وفدوا وآتوا بحلة من الديباج شروها 60 ناقة. ولما وفدوا قالوا: يا رسول الله. قال: نعم. قالوا: قبل أن نسلم بين يديك لا بد أن نفاخرك. قال: بماذا تفاخروني؟ قالوا: عندنا شاعر العرب الزبرقان بن بدر، وعندنا الخطيب عطارد أو حاجب بن زرارة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس. فجمع صلى الله عليه وسلم الناس في المسجد ليريهم سهولة الدين وليريهم سماحة الدين، فاجتمعوا جميعا. فقام خطيبهم يتكلم ويمدح بني تميم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا قال: انتهى خطيبكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أين ثابت بن قيس بن شماس خطيب الصحابة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قم اللهم أيده وثبت جنانه وسدد لسانه. وهذه دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي له أبدا. فقام على المنبر وافتتح خطبة ما سمع الناس بمثلها كأنها صواعق، حتى أنزل عرقهم ورشحهم من جبين كل أحد منهم، وأعلنوا الاستسلام بين يدي خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم يقول في قصيدته: نحن الملوك فلا حي يغالبنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، إلى قصيدة حول 50 بيت مدح بني تميم وسكت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: أينك يا حسان؟ قال: عندك يا رسول الله. حسان بن ثابت شاعر الإسلام شاعر الدعوة، أتستطيع أن ترد على هذا؟ لأن هذا أبهت الناس، جاء بقصيدة فضفاضة قوية ارتجلها وأعد لها ومحص كلماتها، والموقف عجل لا يتحمل أن يعد حسان وأن يرد في الحال. فقال حسان: عندي رد لهم يا رسول الله، عندي لسان لو وضعته على شعر لحلقه، ولو وضعته على حجر لفلقه. ثم أخرج لسانه وضرب أرنبة أنفه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يقرب له المنبر: اهجهم. أو قال له صلى الله عليه وسلم: رد عليهم اللهم أيده بروح القدس. من روح القدس؟ جبريل. فقام مباشرة فرد 60 بيت ما تلعثم في حرف ولا كلمة: مد يدك نبايعك على لا إله إلا الله. فدخلوا في دين الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده من الاستعدادات في الدعوة، لأنه كان يوظف المؤهلين والمتخصصين في وظائفهم. أبو بكر رجل الأمة، رجل الخلافة بعد موته صلى الله عليه وسلم، يجيد إدارة الأمة ويجيد تصريف أمور الأمة. عمر رجل الحزم ورجل المواقف الجادة. عثمان رجل السكينة والحياة. علي رجل المنبر والكلمة النافذة في الأجيال الصانعة للقلوب. ابن مسعود رجل الدعوة والسريان في الناس ورفع الأجيال. ابن عباس رجل القرآن ومعلم ومخرج كنوز القرآن ودرر القرآن. زيد بن ثابت الفرضي. خالد بن الوليد ضارب الأعناق في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص الذي دوخ إيوان كسرى وزلزل إمبراطورية الظلمة الخونة أعداء الله في الأرض. فكل إنسان منهم قد علم كل أناس مشربهم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فمن كان واديه علم فليسل بالعلم في طاعة الله، ومن كان واديه عبادة فليسل بعبادته إلى الله، ومن كان مهنة أو تجارة فليقدم بتجارته شريعة الله، ومن كان عنده أدب وفن وخطابة فليخطب بأدبه وفنه وخطابته دعوة الله، ومن كان جنديا فليحمل راية الله، ومن كان فلاحا فليتق الله في زراعته ليرفع من مستواه عند الله. لأننا أمة كلنا يراد منا أن نكون عبيدا لله. ما عندنا رجال دين ورجال آخرين لا يشتغلون بالدين. الذي لا يشتغل بالدين يشتغل بالباطل، يشتغل بالسخط، يشتغل باللهو وباللعب. نعم، يقول عز من قائل: أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعلم بارك الله فيكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوقف حياته وأوقف أصحابه في خدمة هذا الدين، حتى يقول ابن القيم: ما كانت تمر به لحظة صلى الله عليه وسلم إلا ويصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن في هذا النادي نجتمع لماذا؟ لنحاضر ولنتعلم الخطابة فقط، لنمدح بالخطابة أو نمدح بالعلم؟ نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. لكن نجتمع لنتدارس أمر أمتنا، كيف كنا بالأمس وكيف أصبحنا اليوم؟ يا سبحان الله، يقول الأول لما رأى مجدنا ورأى مساجدنا: مساجد طويلة عريضة ولا يصلي فيها إلا نصف صف، والحارة والحي مكتظ بالسكان. فأين الأمة الحية؟ أين أمة الرسالة؟ أين أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطارق؟ أين هم؟ أماتوا؟ يقول: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزال؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. اتقوا الله، منائركم علت في كل ساح، زخرفنا المنائر، جملنا المساجد، تباهينا في العمران، لكن القلوب ميتة. منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ أما الأذان والمؤذنون فإنهم على الأوقات لأن هناك راتب، ولكن لا مصلين، لا علم يدفع في المساجد، لا فقه في الدين، لا تحمس لرسالة الله عز وجل. فموقفنا هذا ما ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون أحسن وأحسن وأقرب إلى الله أقرب وأجد وأجد. لأن الأمة التي تحمل الرسالة لا تستغل بالدنيا أكثر مما أن تكون حياتها وتأخذ من الدنيا حاجتها. فليعلم بارك الله فيكم ذلك، فإنه من العلم الذي لا بد أن يعلمه الناس وهو معلوم عند الكثير. إذا عرفنا ذلك فإن واجبنا أيها الأخوة الفضلاء أن نستقرئ تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم وأيامه ولياليه، فإن العيش معه هو والله العيش والسعادة، وإن حلاوة الإيمان لا تحصل حتى تتعرف على أحاديثه، على أسرار كلامه، على استقراء سيرته، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يصلي ويجلس ويصوم ويزكي ويعتمر. لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسينا في ودادك كل غالب، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولم نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. فالذي يريد أن يهديه الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم فليجعل من حياته عملا صالحا، وليجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له، ليستقري أخباره. قيل لابن المبارك: أين تذهب العالم العابد الزاهد؟ أين تذهب تتركنا وتجلس وحدك في البيت؟ قال: أنتم لا خير فيكم، أنتم ترتابون الناس، وأنا أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة. قالوا: كيف تجلس وبينك وبينهم 120 سنة؟ قال: إني أقرأ في الكتب أخبارهم وأعلامهم فكأني جالس معهم. لجلوسك مع صحيح البخاري أو صحيح مسلم جنة إن كان في الدنيا جنة، وسعادة إن كان في الدنيا سعادة أحسن، أليس بأولى من أن تجلس مع المعرضين الصادين عن الله عز وجل؟ فيا إخوتي في الله فليعلم ذلك وليفهم ذلك، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المجلس الطيب العامر والنادي القوي الموجه أن يجمعنا في مستقر رحمته يوم يتقبل الله عنا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.